بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. هناك عدة مقدمات لا بد من توضيحها وتبيانها. أول ملاحظة، نحن ندرك بفطرتنا وبعقولنا وبما أودع الله في أعماقنا من حب للحق ونفور من الباطل، ندرك أن الله سبحانه وتعالى لم يسلط الشيطان على الإنسان. الشيطان كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فأعلن عداوته لأبينا آدم ولبني آدم منذ اللحظة الأولى. القرآن يتحدث عن الشيطان بدقة، يبين هوية الشيطان، يبين قوة الشيطان، أن قوته ضعيفة ليس له قوة، وكان كيد الشيطان كان ضعيفا. يبين أين يكون الشيطان للإنسان، وين يتحيل له الفرص، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كيف يدخل الشيطان على الإنسان إذا استعمل الإنسان حريته؟ قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الله سبحانه وتعالى يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تنبهوا، عباد الله، الله تبارك وتعالى لم يجعل للشيطان سلطانا على عباده، كما لم يجعل للكفار سلطانا وسبيلا على المؤمنين. الإيمان بحد ذاته يخلق حالة في الإنسان كبيرة، حالة عظمة وشموخ وعزة وكرامة ومنعة. فالشيطان لا يستطيع أن يدخل قلبك إلا إذا أنت فتحت قلبك له، ما يدخل الشيطان. لذلك يأتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية تسد كل منافذ دخول الشيطان. الشيطان من وين يدخل على قلب الإنسان؟ هو ما يدخل في القلب. لاحظوا، إذا دخل يجري في ابن آدم مجرى الدم من عروقه، يعشعش في صدر الإنسان والعياذ بالله، ينطق على لسانه، من اين يدخل الشيطان؟ يدخل من الحواس المادية، يدخل من العين، اذا نظرت بها نظرة شهوة دخل الشيطان، اذا نظرت نظرة حسد دخل الشيطان. لاحظ، لذلك القرآن الكريم يأتي يقول لا تنظر بعينك لا شهوة ولا حسد، انظر فيها نظر اعتبار وفكر وتأمل وعظمة وقراءة ودموع وخشوع وبكاء. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من، هذه نظرة الشهوة. نظرة الحسد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. زين، هذا لاحظ المعنى، هذا تأخذ أمامك. إذن الشيطان يدخل من العين، لذلك يقول من غض بصره عن المحارم زوجه الله من الحور العين قبل أن يرفع بصره وأعطاه إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الشيطان يدخل عن طريق الأذن، عن طريق سماع الباطل، سماع الغناء، اللهو، الطرب، الشيطان يدخل. حتى أنه في الأخبار المطرب المغني أو المغنية يكون يسلط عليه شيطان فيصرخ به ليل نهار ما يسمع إلا الغناء. نلتفت كيف؟ لذلك القرآن الكريم يبعدنا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وإن بيتا فيه غناء لا ينظر الله إليه لا تدخله الملائكة، الغناء داعية الزنا. الإمام الصادق يقول واحد يسمع غناء يدعوه إلى الفحش إلى الفواحش. فيأتي هذا المنفذ الثاني للشيطان يغلقه الحق بالتربية، بسماع الحق، بسماع القرآن. بعد ذلك للشيطان منفذ آخر وهو اللسان، وقولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فإن الشيطان ينزغ بينهم في القول. إذا واحد ما عنده أخلاق وكلامه خشن غليظ، الشيطان رأسا يدخل بكلامه. إذا رأيت اثنين يتكلمان في غلظة وخشونة، أعلم أن الشيطان وجد هنا فرصة للشيطان، فتلاحظ دائما يبدأ العراق ويبدأ الكلام. هذه مقدمة اسمعوها بدقة يا أخوة، لأن البحث من أعمق البحوث في الفكر الإسلامي، هذا بحث الليلة. الآن كيف نتأمل ونأخذ منه نتيجة، نتيجة واضحة. طيب لاحظ هذا المعنى، يأتي يسد المنافذ. بعد ذلك يأتي القرآن الكريم يقول إذا أردت أن تبتعد عن الشيطان بكل حبائله وشباكه فقل كلمة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت عندما تقول أعوذ بالله الشيطان يحترق أمامك، يحترق ويذهب عنك، ما يستطيع أنك تعوذ بالله، تتعوذ برب العالمين، تستعيذ بالله. الله هو عائذك، هو لائذك، هو ملجأك، ما ممكن للشيطان أن يقترب منك إذا تقول أعوذ بالله. ولذلك وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل أن تقرأ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك، قبل أن تبدأ بالصلاة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك الشيطان. تنام تقرر قرار أنك أنت تقوم لصلاة الصبح بهذه النية، الشيطان ما يستطيع أن ينيمك مرة أخرى. تستيقظ قبل طلوع الفجر، قبل أذان الفجر تقوم لصلاة الصبح. إذن هوية الشيطان واضحة، لا قدرة له. حتى بمناسك الحج كن أقول لكم، هذه عندما تأخذ أنت الحصيات، هذه من المستحب أنك ما تأخذ حصيات كبار، مكروه تأخذ حصو كبار، الحصيات صغار، لأنه أولا حتى ما تقع في رؤوس الناس، وثانيا أن الشيطان ضعيف ما يحتاج إلى سلاح قوي منك. فقط ركز لحظات قل أعوذ بالله من الشيطان، ما يجيك الشيطان نهائيا، ينتهي الأمر. هذا بالنسبة لنا نحن المؤمنين. أما أن تكون سلطة للشيطان يدخل على الأنبياء والمرسلين والأئمة، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا كان عباد الله نحن البشر العاديين المؤمنين، الله لم يجعل للشيطان سلطة علينا، فكيف يكون للشيطان سلطة على رسول الله؟ انتبهوا حتى تلتفتون من أين يضرب الإسلام. لماذا في مدرسة أهل البيت نشدد على العصمة، عصمة الأنبياء، عصمة الأئمة، الإمام يكون معصوم، إمام الجماعة نشترط به العدالة، وعدالة إمام الجماعة أنك لا تعرف عنه فسقا ظاهرا، مو شرط أنك تجي تسأل وكذا والمصلين تفتش هوياتهم من هذا يصلي، لا، أنت رأيت الناس يصلون خلف هذا الرجل فصلي معهم، ما ظاهر عندك خلاف الواقع الموجود، إلا إذا ظهر فسق وفجور هذا الإنسان ما تصلي وراءه. نشترط العدالة في إمام الجماعة، فما بالك بالإمام الذي يقود العالم إلى جنات عرضها السماوات والأرض. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عهد الله، الإمام عهد من الله، فالإمام لا تنال ظالما، لأن الإمام لرفع الظلم، لضرب الظلم. الآن الإمام صاحب الأمر وهو آخر الأئمة وبقية الله في الأرض، لماذا هو مذخور بأبي وأمي وعلى قيد الحياة الآن؟ ها، ليملأها قسطا وعدلا، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا. فهو اللي يضرب الظلم والجور ويملأ الأرض قسطا وعدلا، لا يمكن أن يكون ظالم، لا يمكن أن يكون ظالم، تأملوا. لذلك نحن في مدرسة أهل البيت عندنا مسألة العصمة مسألة دقيقة وعميقة وما فيها نقاش أبدا، ما نقبل واحد يحاور في تشكيكها ورفع الإشكاليات على العصمة، لا يمكن. لذلك العصمة في رسول الله وفي الأنبياء ثابتة. أما هذه الآيات التي نقرأها وعصى آدم ربه فغوى، فهي من باب ترك الأولى، ليس أكثر من ذلك. والمعصية التي جرت من آدم جرت في الجنة وليس في الأرض، أما في الأرض فالله يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في رسالته وتبليغه ومنطقه وكلامه وحزنه ورضاه وغضبه، كلها معصوم فيها، لأنه قال وما ينطق عن الهوى. ما ينطق عن الهوى يعني ما يمشي أيضا عن الهوى، ما يتحرك عن الهوى، ها، ما ينظر عن الهوى. حتى نظرات النبي وملامح وجهه تعتبر حكم شرعي في الإسلام، لأنه قوله وفعله وتقريره حجة. فمن تقريره ملامح وجهه، إذا رأيته أنت رأيته أمامك حزينا هذا تقرير، إذا رأيته راضيا عنك منبسط الوجه، ملامح وجهه فيها أسارير منبسطة، رآك تعمل عمل وتهلل وجهه فرحا، يعني معناه هو أكد عملك، هذا أقرك على عملك. فحتى ملامح وجه النبي هي أحكام شرعية، نظرته أحكام شرعية، حركات يديه أحكام شرعية، مشيته نومته كل شيء فيه حكم شرعي. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا نحن نأتي إلى هذه المدرسة يا أخي. لذلك نقرأ القرآن الكريم من أهل البيت ونقول إذا أخذ القرآن من غير أهل البيت لا يمكن لأحد أن يعرف تفسير القرآن، ما ممكن. فاسألوا أهل الذكر، القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن نأتي في القرآن الكريم، هناك ميزان يقول لك أي حديث يأتي، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الحديث عرضوه على كتاب الله، شوف الكتاب، انظر إلى الكتاب وانظر إلى الآيات المحكمة، يعني خذ المحكمات من القرآن واعرض عليها المتشابهات. يعني هذه لاحظوها، الآية المحكمة، المحكمة الآية المحكمة عندما تقول ليس كمثله شيء. هذه آية محكمة، يعني لا شيء مثل رب العالمين، أي شيء تفكر فيه هو ليس الله. فإذا جاءت آية متشابهة أو متشابهة، يد الله فوق أيديهم، هذه الآية ماذا تصنع بها؟ تحملها على المحكمة الآية اللي ليس كمثله شيء، فتعلم أن اليد هنا ما تعني هذه اليد، لأن الله لا يد له. اليد معناها القوة، القدرة، السلطان، هذا شيء واضح. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه متشابه من الآيات المتشابهة، لأن الله لا يرى. انقلها على آية محكمة في القرآن لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، خلاص صح ولا مو صحيح؟ الآن عندما تأتي إلى الآيات المتشابهة، وخصوصا إذا فسرها غير أهل البيت، هناك المصيبة والداهية الأظمى، فيجب أن تعرضها على الآيات المحكمة. الآن عندنا آية محكمة واضحة، وضوح الشمس، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا كلام الله، يعني كل كلمة يقولها النبي هي وحي. تعال اقرأ هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. أعيد قراءتها مرة ثانية حتى تتوجهون، حتى نحفظ عقائدنا بشكل صحيح، لأن ما عندنا شيء غير العقيدة يا أخو، نحن ما نملك من الدنيا إلا الدين، إذا الدين راح من عندنا يعني ما ملكنا شيء خلاص، خصوصا في هذا العالم المضطرب بالظلم والجور والفسق والفجور، والدماء في كل مكان تجري، وهتك الحرمات في كل مكان. يجب أن نحفظ ديننا، لأن إذا حفظنا ديننا نكون أقوياء. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، إذا صلحت السريرة قوية العلانية، أنت إذا داخلك قوي، نيتك ودينك قوي، شخصيتك تكون قوية، وإذا قويت الشخصية معناها ربحت كل شيء، لأن الله ما يريد مسلم ضعيف، مؤمن ضعيف يقع أمام أي شبهة، أمام أي شك، أمام أي كذا، لا، إن الله يحب المؤمن القوي، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. الآن لاحظوا يا أخوة، قبل أن أبدأ أقرأ لكم مرة ثانية الآية المباركة وأعلق تعليق، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هذه في سورة الحج، اقرأوها رقم الآية 52 إلى 55، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، امتحان وغربلة، لمن؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، قسمين، قسم قلب مريض عند شك، وقسم قلب قاسي كالحجارة أو أشد من الحجارة، التفت ولا ما التفت؟ هذه اللي ألقاه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الناس، أما للمؤمنين لا. الآن قبل أن أفسر لكم الآية نذهب معكم إلى صحاح المسلمين، نفتح صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، ها، ثم نأخذ مسند أحمد بن حنبل، ثم نأخذ تفسير الفخر الرازي، ثم تفسير الزمخشري، ثم تفسير البيضاوي، فصار أمامكم الآن جمهرة من الكتب، وهؤلاء علماء كبار. انظروا عندما يأتون هؤلاء العلماء إلى هذه الآية ماذا يقولون؟ بكلمة واحدة يقولون الرسول كان يصلي في المسجد الحرام، وكان يقرأ سورة النجم، ف فلما انتهى الى قوله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى اجر الشيطان على لسانه، نص العبارة اللي موجودة في البخاري ومسلم وهؤلاء نقلوها بدقة، اجر الشيطان على لسانه فقال رسول الله تلك الغرانيق العلا، جمع غرنوق يعني الحسن الجميل اللطيف، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعته وإن شفاعتهن لترتجى. فالمشركون واقفون قالوا إذن أقر محمد باللات والعزى بآلهتنا؟ فقام الوليد بن المغيرة أخذ مجموعة من الحصيات وسجد عليها للات والعزى، فنزل جبرائيل على النبي يعاتبه، سويت يا رسول الله؟ فضحتنا قدام العالم قدام الناس. هاي الرواية سمعتم. قال ماذا صنعت يا رسول الله؟ انا لم انزل عليك بهذه الايات، من وين جبت انت؟ جبرائيل يقول للنبي من وين جبت؟ انا ما قلت لك تلك الغرانيق الاولى او فانها لغرانيق علا ان شفاعتهن لترتجى، انا ما قلت هذا الكلام. الرسول اعتذر من جبرائيل وقال له اسمح لي هالمرة بعد مرة ثانية ما تصير. طيب هذا الكلام بالله عليكم، فنزل جبرائيل بهذه الآية المباركة لان الرسول قال له ان الشيطان القى على لساني، فنزل جبرائيل بهذه الآية وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. وانت لما تقراها تشوف حقيقة هاي الرواية في البخاري مناسبة لهذه الاية، لكن القرآن ما يسمح لك تفسرها التفسير، لان الله يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، كيف انت تفسر هذا التفسير؟ زين الان لاحظ، هذه امامك في صفحات مقابلها بالصحاح هذه نفسها موجودة، ان جبرائيل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اول آية وهو في الغار فلما نزل اخذ جبرائيل اخذ النبي يهزه بيده، هذه موجودة في الصحاح، فقال اقرأ. قال ما اقرأ ولست بقارئ، احنا نسمعها دائما صح ولا مو صحيح؟ يقول فصار النبي يتسبب عرقا وبلغ جهده فارسله جبرائيل، هجكب رماه ذبه، بعد ذلك رجع عليه مسكه وقال له اقرأ. كان يرتجف ويقول ما اقرأ ولست بقارئ، فارسله مرة ثانية، هذه رواية البخاري. رجع مرة ثالثة، شوف العملية كيف تبدأ هكذا، فمسكه جبرائيل وصاح بصوت عالي معه اقرأ، قال ما اقرأ ولست بطارئ، مرة ثالثة هزات عنيفة وارسله. بعد ذلك صاح جبرائيل به اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فصار الرسول يرتجف وضعف وبلغ به الجهد والإعياء إلى درجة فظيعة، فرجع يركض إلى خديجة واستقبلته خديجة، ما وراءك؟ قال سمعت شخص شيئا يحدثني، لا أعرف هل هو ملك أم شيطان، هل أنا جننت؟ يقول لخديجة بالصحاح اقرأوا العبارة نفسها، الرسول يتهم نفسه بالجنون، يقول لخديجة أجننت يا خديجة؟ لا أدري من هذا المتكلم معي. فقالت له خديجة لا بأس عليك، والله إن الله لا يخزيك، إنك لتقرئ الضيف وتعين الضعفاء وتطعم الطعام، ولكن صف لي حالته كيف هذا يأتيك. فصار الرسول يصف حالته لخديجة وخديجة تسمع ويقول لها اني فكرت ان القي بنفسي من شاهق الجبال، يعني ينتحر الرسول لما سمع هذه القضية. فقالت له خديجة تعال معي نذهب الى ابن عمي ورقة ابن نوفل او ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل هذا رجل مسيحي راهب ابن عم خديجة اقرباها يعني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مع خديجة الى ورقة ابن نوفل. فقالت خديجة: يا ورقة ابنتنا. قال: ما عندك؟ قالت: هذا الذي جرى على محمد، اسمع منه. قال: ما عندك يا ابن اخي؟ اقترب واحكي لي، ما الذي دهاك؟ قال: يا ورقة، ويرتجف. هذه في الصحاح. اسمع اسمع الكلام اللي اقول لك حتى تلتفت، تعرف انت وين الان. ملتفت شلون؟ اما هؤلاء الذين يحاولون ان يلطشوا ويخربشوا صورة مدرسة اهل البيت، ان الشيعة يقولون القرآن محرف، ذولا لهم حساب خاص عند الله، لان ما لهم قيمة حتى واحد يجاوبهم. لان قضية القرآن محرف موجودة في صحيح مسلم، موجودة في صحيح البخاري، يقول في 6 سور من القرآن ما موجودة في صحيح مسلم. بس احنا ما نريد نحكي هالكلام، لان لا السنة يؤمنون فيه ولا الشيعة. وهؤلاء اللي يثيرون هالامور، هؤلاء لهم اغراض خاصة، لذلك انا ما انزل الى مستواهم واجاوبهم ابدا. تعال اسمع العلم هنا، اذا عندك اشكال تعال شوف العلم هنا، ورد على هالقضايا هاي المثارة في الصحاح، وشوف جوابك لرب العالمين يوم القيامة ماذا يعني. فقال له ورقة ابن نوفل، قال له: يا ابن اخي، ان هذا الناموس الاكبر، وانت نبي اخر الزمن. فهدأ رسول الله لما سمع ورقة ابن نوفل، رجع الى البيت مع خديجة، ولا زالت الحالة فيه، فدثرته خديجة. الان لاحظ اول ملاحظة، انت لازم تحاكم جبرائيل سلام الله عليه، انه لماذا يعذب النبي بهذا الشكل؟ على اي اساس تعذبه وتلزمه هالشكل 3 مرات تهزه وبعدين ترسله وبعد؟ هذا عذاب ولا مو عذاب؟ اذية لرسول الله ولا مش اذية؟ ثانيا، كيف رسول الله ما يعلم انه رسول، والكهان والرهبان وعلماء اليهود والنصارى يفتحون التوراة والانجيل ويتحدثون للناس عن بشائر قدوم النبي وانه نبي اخر الزمان، فكيف الرهبان يعلمون وهو يجهل ذلك؟ هذا معناه لازم اولئك، لازم ورقة بن نوفل يكون هو النبي، لان اذا النبي كان يجهل كونه رسولا فغيره يجب ان يكون اجهل منه. كيف هو يجهل وغيره يعلم؟ اسمع. ثالثا، كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف انه نبي وانه رسول وانه رحمة للعالمين وعمره 40 سنة وعيسى في المهد يقول: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا؟ فيظهر عيسى افضل من رسول الله. وكيف يقول الرسول: انا نبي وادم بين الماء والطين؟ وكيف يتحدث الرسول مع جابر ويقول له: ما الذي اول شيء خلقه الله يا رسول الله؟ قال: نور نبيك يا جابر، اول ما بدأ رب العالمين بنور النبي واهل بيته. هذا واحد يقبل هذا الكلام بالله عليك؟ هذا مقبول؟ رسول الله ما يعرف، بعدين يريد ينتحر النبي؟ رسول الله ينتحر؟ شنو هذا؟ تحكي عن واحد بالسويد عايش؟ رسول الله رحمة الله للعالمين يفكر انه يلقي بنفسه من شاهق ثم يتهم نفسه بالجنون؟ اسمع، هذه لما تعرضها على القرآن الكريم، قرآن ينفيها نفيا قاطعا. اولا، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. هاي التهمة من الخونة، من الانذال، من الكفار، والله سبحانه وتعالى ينفيها، فكيف هو يتهم نفسه؟ اذا الكفار يتهمونه بالجنون هو يتهم نفسه؟ اعوذ بالله من هذا الكلام. بعدين يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا علمه شديد القوى. جبرائيل يصل الى مرحلة يتوقف عندها في الاسراء والمعراج، ورسول الله يخترق الحجب هذا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما يعرف انه نبي؟ شايف؟ لماذا هذه الهوسة كلها؟ ليش الفوضى الفكرية على رسول الله؟ وانا دائما اقول انه انا حقيقة الكتب الستة صحاح المسلمين امضيت وقت طويل في دراستها. شوف كتب الاربعة عندنا قرأوها، الكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، قرأوا هذه الكتب، التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والكافي، وكتب الشيخ المفيد قرأوها، كتب العلامة المجلسي قرأوها، كتاب العلامة الحلي هذا الذي عمره 11 سنة واجتهد وصار مجتهدا، اقرأوا كتاب نهج الحق، اقرأوا تفسير هذا الكتاب للشيخ المظفر رحمة الله عليه 3 أجزاء اذا تحصلون على هذا الكتاب تشاهدوه، ولاحظ العلم ولاحظ النور ولاحظ الذوق ولاحظوا كيف نحفظ عقيدتنا حقيقة ونكون أقوياء في ديننا وعزيمتنا وعقيدتنا. القرآن الكريم يتحدث أيها الأحبة، القرآن يتحدث بلغة عربية فصحى بليغة، القرآن معجزة، وهذا الكتاب معجزة إذا أخذناه من أهله. لما تأتي إلى القرآن الكريم تجد المسائل عند أهل البيت. هذه الآية ماذا تقول؟ النفخ أساسا ماذا يعني؟ إلقاء الشيطان، صحيح الشيطان يلقي في أمنية الرسول؟ هذا الكلام صحيح؟ فأين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ صحيح الشيطان يسلط على أبو الزهراء روحي له الفداء؟ اللي ما يسلط علينا إحنا مؤمنين الله يقول له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فكيف يسلط الشيطان ويتسلط على رسول الله، على أقوى إنسان في الوجود؟ ما في أقوى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيطان اللي ما استطاع أن يتسلط على إبراهيم يتسلط على النبي؟ أه؟ إلى اليوم نحن في منى نرمي الجمرات والجمار لإحياء ذكر إبراهيم الخليل، وأن الشيطان ما استطاع أن يتسلط عليه، فكيف يتسلط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إبراهيم اللي يحمل 8 أحرف من الاسم الأعظم، ورسول الله عنده 72 حرفا من الاسم الأعظم، اللي عنده 8 أحرف الشيطان ما يقدر يوصل له ولا يفكر فيه، صاحب 72 حرف يجي الشيطان يدخل في لسانه وفي قلبه؟ ها؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الرسول الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنا لاحظ المسألة، أقرأ لكم الآية من تفسير أهل البيت. أيها الإمام الصادق روحي لك الفداء يا أبا عبد الله، سيدي ماذا تقول في تفسير هذه الآية؟ أنت يا أبا جعفر أيها الإمام الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله في أرضه وعلى خلقه، ماذا تقول في هذه الآية؟ أمير المؤمنين روحي لك الفداء سيدي أمير المؤمنين، ماذا تقول في هذه الآية؟ الزهراء ماذا تقول في هذه الآية؟ الإمام الحسن المجتبى كيف يفسرها؟ الإمام الحسين كيف يفسرها سلام الله عليه؟ الإمام علي بن الحسين كيف يفسر هذه الآية؟ كل هؤلاء الأئمة روحي لهم الفداء يقولون بكلمة واحدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يجوع يوما ويشبع يوما أصابته خصاصة، فذهب إلى رجل من الأنصار، وهذا الرجل كان من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك راح عنده رواح لهذا الرجل هو هكذا للإسلام حتى يجتذب أكثر إلى حظيرة الإسلام مع عشيرته، فسلم عليه فرد عليه السلام الرجل الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من طعام؟ عندك طعام في البيت؟ قال نعم يا رسول الله. فقام الرجل إلى عناق فذبحها. العناق هو إما حمل يعني خروف صغير لم يدر عليه الحول، أو أنثى المعز التي لم تستكمل حولها، عناق بفتح العين بالفتح، ذبحها ثم شواها وقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما أدنى الطعام إليه هذا الأنصاري جلس على الطعام، قبل أن يمد يده للطعام تمنى حضور الإمام علي والزهراء والحسن والحسين عليهم السلام معه على المائدة، تمنى رسول الله، اسمع، تمنى حضور علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام حتى يأكلوا معه، اتمنى هكذا في قلبه. بهاللحظة جاء قوم من المنافقين وصلوا، الرسول بعد لم يأكل، اجوا الربع وقف. بهالأثناء جاء الإمام علي سلام الله عليه. الآن لاحظوا المسألة، هو ما يقول ألقى الشيطان في قلبه، يقول ألقى الشيطان في أمنيته، هذه لغة عربية. هو اتمنى حضور الإمام علي، فالشيطان أحضر جماعة منافقين جابوا هناك حضروا، فلما اجى الإمام علي نسخ الله ما ألقى الشيطان بحضور الإمام علي، فذولا نسخوا، بقى الإمام علي سلام الله عليه هو الذي أكل مع النبي، أولئك لم يأكلوا، ملتفت، لأن هذه قضية فيها خصوصية، وما كان كل أحد يستطيع أن يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يأتيه طعام من الجنة فيجلس على الطعام ينتظر قدوم الإمام علي. في قضية الطائر المشوي لما جاء به جبرائيل وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رغيفين من الخبز، طائر مشوي من الجنة وبطبق، وطبق عليه من دين مغطى، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال اللهم ابعث لي احب الخلق اليك والي ليشاركني في الطائر المشهور. فجاء الامام علي سلام الله عليه يريد يدخل، انس ابن مالك اللي كان بواب عند النبي التفت كان واقف بالباب، قال للامام علي، قال يا علي رسول الله مشغول، فمعذرة ما يحب احد يدخل علي الان. رجع الامام علي، الرسول رفع صوته مرة ثانية قال إلهي أقسم عليك بحقي عليك إلا ما أرسلت إلي أحب الخلق إليك وإلي ليشاركني هذا الطائر المشوي. رجع الإمام علي يريد أن يدخل، أنس قال يا علي ألم أقل لك رسول الله مشغول. رجع الإمام علي، شوف آداب، هاي الآداب يا حبيبي، وإن كان هذا الرجل أخذها بعدين، أخذ آثار هذا الموقف، وإلى اليوم هو الله يعلم في أي طبق في النار يكون هذا أنس نفسه، ملتفت كيف، لأنه انقلب على أهل البيت وعلى الإمام علي. بعدين الرسول صاح مرة ثالثة ونادى يا أنس دع عليا يدخل علي. فدخل الإمام علي وجلس وأكل مع النبي هذا الطائر المشوي، وهذه السنة والشيعة يذكرونها الفضيلة هذه. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه بعد وفاة النبي جرى ما جرى وقف بين الصحابة وفيهم أنس بن مالك، فقال يا أنس ألم تكن واقفا على باب النبي على باب داره وسمعته أنت ثلاث مرات يدعو الله أن الله يبعث لأحب الخلق إلى الله وإليه ليشاركه في أكل الطائر المشوي، وأنا جئت ثلاث مرات على الباب وكنت تردني أنت؟ بعد ذلك صاح الرسول برفيع صوته يا أنس دع عليا يدخل، وأنا دخلت وأكلت مع النبي. تذكر هذه الفضيلة يا أنس بن مالك ولا ما تذكر؟ قال يا علي أنا كبرت ونسيتها. قال إن كنت كاذبا ضربك الله بها بيضاء لا تسترها العمائم. في نفس المكان أصيب بالبرص، كان ينزل عمام تلونا والبرص ياكل أكل. قال له إذا كذاب أنت مو ناسيها، إذا ناسيها معذور، لكنك أنت ما ناسيها، كيف الآن تسكت والساكت عن الحق شيطان أفرس؟ في نفس المجلس أصيب بالبرص، قال ضربك الله بها بيضاء لا تسترها العمائم. ملتفت كيف؟ الآن هذا معنى القرآن، ما يقول ألقى الشيطان في قلبه، تأملوا، يقول ألقى الشيطان في أمنيته، الأمنية وين تكون؟ مجيء الإمام علي، صح ولا مو صحيح؟ يعني بالطريق أمام الرسول، فالأمنية هنا موجودة. فالشيطان ألقى مجموعة من المنافقين في أمنية النبي، أمنية النبي أن يحضر الإمام علي، الشيطان أحضر هؤلاء وإذا أمام النبي واقفين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، تبطل التعبير، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما دام اجى الإمام علي نسخ هؤلاء المنافقون البعداء، نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فنسخ هؤلاء بوجود الإمام علي. بعد ذلك يقول ليجعل الله، يريد يبين قضية، إذن المسألة ليست مسألة النبي جائع وراح عند الأنصار حتى يأكل لقمة خبز ولحم مشوي، لا، هذا في حكم، هنا رؤية للمستقبل، هنا مصير شعوب وأجيال بكاملها تقف على هذه القصة وعلى هذه الواقع، ليست مسألة أكل فقط. الرسول ذهب حتى هذه القضية تظهر للعالم كله، وإلا ما رايح فقط من أجل يشبع بطن بأبي وأمي وهو الجواد الكريم روحي له الفداء، لا، يقول ليجعل الله ما يلقي الشيطان، هؤلاء المنافقين اللي ألقاهم الشيطان في أمنيتك يا رسول الله وإجوا صاروا أمامك، هؤلاء يجعلهم الله فتنة، امتحان لمن؟ للذين في قلوبهم مرض، اللي بقلبه مرض يترك أهل البيت يروح وراء هؤلاء، والذين للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، يعني وللقاسية قلوبهم أيضا يكونون فتنة. بعد ذلك يقول إن الظالمين لفي شقاق بعيد، الظالم دائما اللي يظلم نفسه ويبتعد عن أهل البيت يكون في شقاق حقيقة، فسبب الشقاق والنفاق والفرقة وتوزيع الناس فرق وأحزاب ومذاهب سببه هؤلاء المنافقون الذين لهم سورة في القرآن اسمها سورة المنافقون، تقرؤونها ولا ما تقرؤونها؟ موجودة عند سورة الجمعة في صلاة الجمعة، تقرأ سورة الجمعة وتقرأ سورة المنافقون. هؤلاء أيضا الذين أقاموا مسجدا ضرارا، بنوه هذا المسجد حتى يتحول إلى ضرر على الإسلام والمسلمين، وهدمه النبي وأحرقه لأنه مسجد ضد الرسول وضد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. الآن لاحظت هذه المدرسة يا أخو، نحن عندما نأتي إلى أهل البيت، بالله عليكم لولا هذا التفسير من الإمام الباقر والصادق وأمير المؤمنين ممكن واحد يفسر هذه الآية؟ ممكن واحد يفسرها تفسير صحيح؟ ولذلك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل فيه، القرآن كل القرآن في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يظهره إلا بنزول جبرائيل عليه بنجوم القرآن، بعدين كان يحرك لسانه بالقرآن، لما جبرائيل يحكي الرسول يحرك لسانه، تأخذه حالات غشوة لما ينزل عليه الوحي. ما مقصود جبرائيل لما ينزل على النبي تصير عند هذه الحالة؟ لا، الإمام الباقر يقول عندما يكلمه الله سبحانه وتعالى تصير عند هذه الحالة، أما جبرائيل يدخل عليه مثل سائر الناس أحيانا بصورة دحية الكلب، يدخلون يرون دحية الكلب من الصحابة الأجلاء الطيبين، هذا موجود عند رسول الله، فلما يخرج الرسول يقول لهم هذا جبرائيل كان، ما كان دحية الكلب. فالمسألة لا تعني أن جبرائيل كان ينزل على النبي ويصيبه هذا الوضع أو هذه الحالة تصيبه، لا، هكذا أنتوا لاحظوا دقة التعبير كيف تأتي هذه الأمور، فيقول ولا فلا تحرك به لسانك، لا تحرك به ولا تحرك به لسانك لتعجل به. جبرائيل كان يقول ورسول الله يكرر الآيات إن علينا جمعه وقرآنه، ولذلك الإمام الباقر يقول جمع القرآن وقراءة القرآن الصحيحة عندنا أهل البيت، لأن الله يقول إن علينا جمعه وقرآنه. لذلك الرسول لم يمت إلا القرآن كامل، ما مات الرسول والقرآن سور موزعة في صدور الصحابة، لا، لأنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت، فالعترة موجودين، إذا القرآن ما مجموع كيف يقول تارك فيكم الثقلين؟ الإمام أمير المؤمنين نسقه وكتبه لما جلس في البيت وما طلع إلا أن أكمل كتابته. القرآن مجموع وكتاب الله حاضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك سورة الفاتحة، سورة الحمد اسمها في القرآن سورة الفاتحة، إذا الكتاب القرآن ما مجموع ما ممكن هاي السورة اسمها سورة الفاتحة. كان أول سورة تكون أول سورة نزلت على النبي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالقرآن موجود ومجموع بحياة النبي، لذلك قال إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي. هذه الملاحظة لاحظوها أيها الأحبة. فمن هنا كانت مدرسة أهل البيت هي المدرسة التي تحفظ الإسلام وتحفظ المسلمين، والله ما أصاب المسلمين ذل إلا عندما تركوا أهل البيت. وإلا الإمام الحسين سلام الله عليه الآن راية الحسين، وأنتم شايفين ما يجري في هذه المنطقة خصوصا في لبنان وفلسطين وهالمناطق هذه كلها، وهذه سبحان الله هكذا الظلم والجور والاعتداء والسخرية والاستهانة والذل والهوان والحرمان والاضطهاد كلها تقرؤونها. هذه لها سبب واحد، لأن المسلمين لا يمكن أن يعيشوا في عزة وكرامة إلا إذا طبقوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين. هذا حديث الثقلين ليس للتسلية وقراءة للبركة فقط، لا، منهج عمل. القرآن وحده لا يكفي، لو كان يكفي القرآن وحده لكفى الخوارج لعنة الله عليه. الخوارج كانوا يحفظون القرآن وكل واحد منهم كان يعلق القرآن على صدره، لاحظ. وكعب بن سور قاضي قضاة البصرة خرج في حرب الجمل يقاتل إمام زمانه، يقاتل الإمام علي سلام الله عليه، وكان القرآن معلقة. وبعدين لما قتل وهو قاضي القضاة الإمام أمير المؤمنين مر عليه فرأى دماءه تجري، قال أجلسوه وهو مقتول، فخاطبه الإمام لأن يسمعه، قال ويحمك كعب بن سور، مع الأسف أمك جابتك ووضعتك، لقد كان لك علم لو أنك عرفت قدره، ولكن الشيطان أضلك فأجلك فعجلك إلى النار. ثم قال أرسلوه، اتركوا، ما قيمة العلم الذي تحمله من دون أهل البيت؟ ما قيمة العلم؟ في صفين رفعوا المصاحف على الرماح، وقال أمير المؤمنين لأصحابه هذه خدعة، هذه خدعة، ويلكم هذه خدعة، أنا كتاب الله الناطق، أنا القرآن الناطق. عمرو بن العاص رفع المصحف، أنت راح تروحون وراء. فصارت المشكلة وكذا، وحدث الانشقاق، وظهر الخوارج ضد أمير المؤمنين سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. وكلها من يوم الجمل، يوم الجمل جرأ معاوية على حرب الإمام علي في صفين، وحرب الإمام علي جرأت الخوارج على الظهور وامتدت إلى كربلاء، إلى كربلاء. هذه المدرسة أيها الأحبة يجب أن نحفظها، نحفظها بقلوبنا يا شباب. الآن نحن نقترب من استشهاد ووفاة ومقتل الإمام علي بن الحسين جنه، هذه مدرسة عظيمة حرام علينا أن نفرق بها، والله لازم نخصص وقت من يومنا. اللهم اجعل يومي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، اجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. هذه الكلمة تؤثر تأثيرا كبيرا في النفوس. فعندما تلتفت يا حبيبي، لو أننا خصصنا ساعتين من أوقاتنا في الصباح ساعة، بعد صلاة الصبح لا تنامون. اليوم إذا نأخذ قرار، حقيقة البارحة تكلمنا عن سورة الكوثر، الآن طفل صغير كلمني قبل لا أكل، قال أنا البارحة قرأت هذه السورة على براءته يحكي، بس وصلت الى 600 مرة وتعبت ونمت، وشفت قوافل وسادة حلوين وانوار، واجوا اخذوني معهم. قلت لهم من انتم؟ قالوا احنا اهل البيت. يحكي لي الان قبل لا اجي. فاين تذهبون؟ قالوا نحن ذاهبون الى المدينة. فهو يسألني يقول لي شو معنى هالحلم هذا؟ قلت له حبيبي ما انت كنت تريد تشوف الرسول وقرأت 1000 مرة، فإلى المدينة يعني رسول الله استدعاك، وراح يكون لك شأن إن شاء الله تكون من خدام أهل البيت، ترفع صوت الرسول إلى العالم. يعني أتصور طفل في عمر 8 سنين، كم سنة عمره يا مصطفى؟ 10 سنين، عمره 10 سنين يقرأ سورة الكوثر 600 مرة مستعد يقرأها. لاحظوا هذه الحالة حقيقة اللي موجودة عندنا وموجودة في أولادنا وموجودة في بناتنا وموجودة في عوائلنا ونسائنا. لازم واحد يشكر الله بنية أنه يرى رسول الله، يشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أمور صدقوني لها معنى كبير، لها معاني نحن ما ندرك كل الأمور كل الأبعاد. فنحفظ أبنائنا بهذه القضايا، نشجع هذه المدارس، نشجع هذه المجالس، نجعل هذه المجالس طول السنة تدور في البيوت والحسينيات والمساجد والتكايا، لأننا بأمس الحاجة لها. أفضل ما واحد يدرس في الديوانية يقضي ساعات بطالة وما فيها إلا الفراغ والشيطنة في أحيان كثيرة، خصوصا هذول اللي يلعبون القضايا اللي ما أحد أذكرها عنهم، ويسهر إلى ساعة متأخرة من الليل، وزوجته مسكينة تتربى له تتنطر عود شو وقت يرجع، فيرجع هو تعبان وساعة بالثنين من هاي الجنجفة وغيرها، تحكي مع زوجته ما له خلق يجاوبها، يقول ها بعدك جالسة إلى الآن، روح نام اخذ راحتك زين. وبعدين ينام وصلاة الصبح راحت عليه، صلاة الليل أيضا ما إلها وجود، ويفتح عينه يشوف الشمس فوق راسه. فاذا هو مؤمن وشوية عنده اثر الايمان يقول لا حول ولا قوة الا بالله، ايش راحت مني صلاة الصبح؟ وش ينفعك هذا الكلام؟ ايش ينفعك؟ واذا ما عنده ذيك الروح ولا عادي يقول يغسل وجهه وكذا ويطلع يمشي خلاص كأنه ما صاير شيء. بينما واحد يقوم يصلي صلاة الصبح، يكمل الصلاة، يقرأ قرآن، يقرأ دعاء، يزور الإمام الحسين، ينشط، يكون نشاط ذاك اليوم كل خير، معاملات ماشية، أرباح، رزق، أبواب الخير تنفتح له، الله يدفع البلاء عنا. هذه كلها تأخذها في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا الواحد يأخذ في الدنيا مثل شجرة تغرسها الساعة 6 صباحا انت ب8 تأخذ الثمر من عندها، خلال ساعتين تحوش الثمر وتجني الثمر، تشوف حياتك كلها مشت على الخير. وهذا المعنى الكبير حقيقة الذي نركز عليه يا أخوة. من الآن نبدأ بالتوبة والتوسل والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه قافلة أهل البيت، روحي لكم الفداء. أي والله روحي لكم الفداء يا سادة. يحيى بن زكريا يطلب من الله أن يكون له أسوة بالحسين، يقطع رأسه قبل مقتل الحسين، يقول أنا أتأسى بالحسين، يا ربي ارزقني الشهادة على يدي ألعن خلقك، ويقطع رأسي ويصنع برأسي كما صنع برأس الحسين. هذا يحيى بن زكريا. زكريا سلام الله عليه ما عنده ولد، لما عرف بمصيبة الحسين صار يبكي وطلب من الله ولدا يذبح على طريقة الحسين، ولذلك الله أعطاه ولد النبي معصوم، لأن الحسين معصوم. وهذا معنى كلامه. وظل يبكي 3 أيام ما يقدر يحكي مع الناس. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية أو 3 أيام في آية أخرى إلا رمزا. جالس في المحراب يذكر الحسين وكربلاء ويبكي. هذا زكريا سلام الله عليه يعني. في سورة مريم كافا يا عين صاد. يحيى كذلك، وإذا الآن في الجامع الأموي في الشام في سوريا لما تذهب تجد رأس يحيى بن زكريا على مقربة من رأس الإمام الحسين، مرقد رأس الإمام الحسين على مقربة من رأس يحيى بن زكريا. والله شوف شوف المسائل كيف تجي امرأة مؤمنة من خراسان هذاك اليوم شبتها كبيرة عمرها 60-70 سنة فتقف أمام مرقد رأس الحسين اللي موجود بالجامع الأموي فتخاطب الحسين هي بلغتها تخاطبه لكن كيف والله الصخر يتمزق يتكسر من كلامها تقول له يا أبا عبد الله رأسك وين يا مولاي بناتك كل وحدة بجهة هذه رقية هنا هذا أنت هنا هذه بنتك الأخرى موجودة في حلب الأخرى موجودة في بعلبك تحكي مع الحسين والله أنا لما سمعت كلامها قلت الله أكبر هذه المرأة سبحان الله كيف عندها هالإيمان والتوجه والخشوع كأنما تتكلم مع الحسين وجها لوجه تتكلم معه بأبيه بالفعل وإذا تشوف المصائب التي جرت على رأس الحسين ما جرت على أحد أبدا وهو يذكر بالطريق الإمام الحسين يقول من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل في الطريق وإذا يحمل رأس الحسين من كربلاء إلى الكوفة يأخذ خول بن يزيد الأصمح ذيك الليلة وفي أبيات شعر حلوة حوراء زينب تخاطبه تقول له أخي نور عيني أنا أعرف أنت وين كنت ضيف ذيك الليلة لما كنت في بيت خول بن يزيد وجعل رأسك في التنور التنور منطفئ ما في نار وكيف الزهراء نزلت وحملت رأسك يا نور عيني بعد ذلك الرأس الشريف ذهبوا به إلى ابن زياد وضعه في قشت من ذهب وصار يضرب ثنايا الحسين تعرف الثنايا شنو هاي الأسنان والشفاه ثم يبتسم ابن زياد يقول إنه كان حسن الثغر لجمال الحسين وجمال وجهه ابن زياد يقول إنه كان حسن الثغر فكان عند زيد بن أرقم الرواية تنقل في مجلس ابن زياد وفي مجلس يزيد وأظن أن زيد بن أرقم أيضا راح إلى الشام هنا فقال لابن زياد قال ويحك يا ابن زياد ارفع صوتك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصيه كثرة يقبلهما ثم انتحب باكيا فقال له ابن زياد أتبكي لفتح الله أبكى الله عينيك هذا انتصار احنا انتصرنا على الحسين وعلى أهل البيت انتصرنا على رسول الله انتصرنا على زينب على الإمام علي انتصرنا على رقية الحبيبة انتصار هذا أبكى الله عينيك أتبكي لفتح الله لولا أنك شيخ كبير قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك قال والله لأحدثنك بحديث أغلظ عليك من هذا طبعا الإمام علي سلام الله عليه كلم زيد ابن أرقم وقال له إنك ستدرك ولدي الحسين ولا تنصره أنت موجود بالكوفة لكن ما تطلع لنصرته وإلا لو كان طالع مثل حبيب بن مظاهر مثل مسلم بن عوسج هنيئا لهؤلاء الذين فازوا في الدنيا والآخرة وذلك هو الفوز العظيم فقال زيد بن أرقم لابن زياد لأحدثنك أغلظ عليك من هذا أني سمعت رسول الله رأيته قد وضع حسنا على فخذه اليمنى وحسين على فخذه اليسرى وشمهما وقبلهما وبكى وقال اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين فكيف كانت وديعة رسول الله عندك يا ابن زياد هذه وديعة رسول الله الحسين إلى أن وصلوا إلى الشام وهذا الرأس الشريف من مكان إلى مكان الراهب أشرف عليه القوم أشرف على القوم قال من أنتم قالوا نحن أصحاب ابن زياد وكلمته معروفة قال هذا رأس من قالوا هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله قال بئس القوم أنتم والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا ثم أعطاهم ما عنده من اللآلئ والدرر هذا الصفاء النفس مسيحه ولكن يبحث عن الحق فأعطاهم كل ما عنده من أموال في سبيل أن يستبقي عنده رأس الحسين تلك الليلة فجلس إلى الصباح يبكي ورأس الحسين في حجره لما أصبح الصباح قال: يا رأس لا أملك إلا نفسي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم هومت عيناه بالنوم وإذا به يرى قوافل الملائكة تتقدم أمام الأنبياء وتحيط بهم من كل جانب، وإذا الأنبياء جاءوا ومعهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وزكريا، ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ويقعد من الألم، والزهراء كذلك. فلما فتح عين هذا الراهب رفع راسه، نادى الرهبان: تعالوا تعالوا واسعدوا. قالوا: ما عندك يا شيخنا؟ ما عندك يا أبونا يا رئيسنا؟ قالوا: ويحكم، عندي ضيف عزيز هذه الليلة، عندي ضيف جاء الأنبياء لزيارته. وأسلم معه سلة كبيرة من الرهبان إلى أن وصلوا إلى الشام في مجلس يزيد ابن معاوية. يزيد ماذا صنع؟ يزيد بعد وفاة السيدة رقية سلام الله عليها، السيدة رقية يكتبون عنها يقولون: كان للحسين بنت صغيرة وكانت تحبه حبا جما، وكان الحسين يحبها ولا يستطيع أن يفارقها، ودائما تذكر أباها الحسين ليل ونهار تبكي عليه. فهي في الخريبة في الشام رأت أباها الحسين في المنام، فاستيقظت تبكي تبكي حتى أهل الشام جاءوا إليه، وإذا ضجت القاعة والمكان والخربة بالبكاء. يزيد بن معاوية حمل رأس الحسين قال: ارسلوا إليها رأس أبيها، وكان قصد أن يقتلها لأنه يعلم أن الرأس لما يصل إلى بنات رسول الله لازم واحدة اثنين منهم يموتون من البكاء، هذا كان قصد يزيد. فجاءوا بالرأس، لما نظرت إليه قالت: مرحبا بك يا والدي، والله أنا يعجبني كل ليلة أذكر رقية، والله العظيم كل ليلة أحب أذكر هي هذه، لا تنساها النحيلة الناحلة اللي تمشي مع القافلة. واحدة من المؤمنات تبكي إلى الصباح لما سمعت اسم رقية، فتكلمني قلت لها: إذا أنت هكذا فكري فاطمة الصغرى أخت رقية ماذا جرى لها، فاطمة الكبرى سكينة زينب بنات رسول الله لما ماتت رقية ودفنوها كيف جلسنا على قبرها ذيك الليلة بانكسار. مرحبا بك يا والدي، جابوه جابوه وشافتهم من بعيد، جابوه وشافتهم من بعيد، صاحت على براسك يا لومي، يا هلال عزنا بليالة العيد، بويا ليش قطعت بينا يا سندي، وقفتنا ويا ناس الموش جاوي. جلست على مكانها تبكي وتدعو أبا من الذي خضب الشيب العظيم، الله أكبر، أبا من لليتيم حتى يكبر، من للأرامل الثاكلة، من للنساء الضائعات، يا والدي لقد ضربونا بعدك يا نور عيني. ثم صارت تبكي وتبكي حتى وضعت فمها على فم أبيها الحسين وبكت حتى ماتت من البكاء. حركوها وإذا بها ميتة، وهذه كلمة الإمام السجاد يقول لها: عم لقد ماتت أختي على رأس أبيها. وإذا لما جردوها من ملابسها وجدوا جسدها محمرا مسودا متورم من الضرب، الله أكبر. فامرأة من الشاميات سألت زينب قالت: أخي بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت: ما بها من مرض. قالت: هذا البدن المشبد، هاي الخطوط الحمراء والسود، هاي شنو هذا؟ قالت: أخي هذا من سياط بني أمية، هذا من السياق خويا من جلة الوالي علينا يضربونا ونشقف بدينا وعليها السياق لما تلوت خلفتها أساور وأقود سكينة سلام الله عليها جلست بعد هذه الحادثة نقلهم يزيد إلى بيته فخرجت امرأة ليزيد اسمها أم حبيبة ودخلت مجلس يزيد غير هند زوجة يزيد دخلت ولعنت يزيد وتكلمت فأمر يزيد بقتلها فقتلت هنا سكينة سلام الله عليها قامت تبكي سألتها عمتها زينب عم لما هذا البكاء يا نور عيني قالت سكينة عم زينب لقد رأيت رؤيا عجيبة هذه الساعة في ساعة متأخرة من الليل ما رأيت يا سكينة قالت رأيت كأنما نجب نزلت من السماء وعليها شيوخ كبار فسألت عنهم وإذا بهم الأول كان آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى فلما سألت عن الذي يقوم ويقع على الأرض ولا يستطيع أن يمتلك نفسه أخبروني بأنه جدي رسول الله جاء إلى الحسين تقول سكينة بنت الحسين هذه الرواية يذكرها أهل البيت عن سكينة روحي بدا هاي مصيبة سكينة هالليالي تقول ثم نظرت إلى محامل هوادج نزلت من السماء ونزلت نساء من تلك المحامل فهذه حواء وهذه مريم صرت أسأل عنهن واحدة بعد الأخرى ومريم تجيبني يا سكينة هذه آسية بنت مزاحم هذه هاجر هذه سارة تقول سكينة لعمتها زينب عما رأيت امرأة تقوم وتقع على الأرض لا تتمكن من المشي فأسرعنا إليها أسرعت إليها مريم وسارة وهاجر وأخذنا بيديها حتى تقوم فقلت لمريم من هذه المرأة قالت يا سكينة هذه أمك فاطمة الزهراء إلى أين تذهب إلى الحسين رأيتها تحمل رأس والدي الحسين وتبكي أنا الوالدة والقلب لا فا أنا الوالدة والقلب لا فا يا عان ودور عزبني وين ما شاء أنا ولا غلبني الماء تعطشا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات رطشانا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهدون للخلق، سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم، صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام، وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين، وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان، اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي ومعالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.